بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في مفهوم الاقتصاد، قلنا بأنه تارة لغويا، وذكرنا أن للاقتصاد مادة قصد تدل على معان متعددة كما في المعاجم اللغوية، لكنها يمكن إرجاعها إلى معنى واحد وهو الأصل، أي التوجه والإقدام على العمل ويلازمه تلك التي ذكروها. هذا ما تقدم بيانه. وأما علميا، قلنا بأنه علميا اختلف الباحثون في تعريف الاقتصاد. الاختلاف أتى من ناحية إدراج أمور طارئة في هذا المفهوم. مثلا إنما يأتون ويذكرون الأنظمة الاقتصادية في تعريف الاقتصاد، يذكرون أقسام الاقتصاد في تعريف الاقتصادي، ولكنه لا حاجة إلى ذلك، فالاقتصاد بنفسه علم. ثم نأتي إلى الطوائر التي تطرح على هذا العلم. الاقتصاد علم شيء، والنظام الاقتصادي شيء آخر. هذا مجرد علم بحت، وهذا فكر وعقيدة. النظم الاقتصادية تابعة لأفكار وعقائد، ربما تصل إلى عقائد لا دينية. وقد ذكرنا في بحث السابق أنه يرتبط بتلك العلمانية الاقتصاد. فالنظم الاقتصادية شيء، والاقتصاد بحد نفسه كعلم من العلوم شيء آخر. إدراج هذا في تلك يوجب الخلط بين كثير من الأمور، ويقع في الاشتباه، وكما وقع كثير منهم في هذا الأمر. وذكرنا بأن الاقتصاد إنما أنشئ هذا العلم لمعالجة المشاكل التي تطرأ على مواد الإنتاج وتوزيعه، تلك المشاكل الأربعة التي ذكرناها البارحة. إنما أسس علم الاجتماع لحل تلك المشاكل، هذا هو علم الاقتصاد. فعلم الاقتصاد كما ذكرنا هو علم زيادة الإنتاج ونموه، هذا هو الذي ذكروه في علم الاقتصاد. فنقول بأنه الاقتصاد بناء على ما ذكرناه، علميا بمعنى توزيع الموارد واستخدامها على الطريقة المثلى لتحقيق أقصى الأهداف الممكنة كما ذكرنا. إلا أنه وإذا راجعنا إلى آرائهم وأقوالهم في لفظ الاقتصاد واختلافهم في تحديده بمسميات مختلفة، إلا أننا يمكن تحديد موضوع الاقتصاد بأنه تدبير وإدارة شؤون المال بتأمين وسائل تنميته وإيجاده. هذا هو علم الاقتصاد، موضوعه هكذا، تدبير وإدارة شؤون المال بتأمين وسائل تنميته وإيجاده. وعلى ضوء ذلك يصح تعريف علم الاقتصاد بأنه علم قوانين الإنتاج، وهو بحث علمي بحت وصر لا ربط له بالعقيدة، فليس بحثا فكريا. وموضوعه كما عرفت معرفة الوسائل المؤدية لزيادة الإنتاج وتحسينه كما عرفت سابقا. هذا هو علم الاقتصاد وموضوع علم الاقتصاد. نأتي إلى النظام الاقتصادي. أما النظام الاقتصادي فهو كل بحث يتعلق بالثروة وتملكها والتصرف بها وتوزيعها. ومن هنا اختلف علم الاقتصاد عن النظام الاقتصادي، فإن كل بحث يتعلق بالإنتاج وتحسينه وإيجاد وسائله وتحسينها فهو من علم الاقتصاد. وقد عرفت أنه لا ربط له بالعقيدة، عقيدته أي كانت هذه وسائل الإنتاج وتحسين الوسائل، هذا شيء من أمر فطري، ربما يكون أمرا فطريا كما سيأتي إن شاء الله بيانه. وإنما هو بحث علمي صرف في الوسائل المؤدية لزيادة الإنتاج وتحسينه، بينما النظام الاقتصادي هو كل بحث يتعلق بالثروة وتملكها والتصرف بها وتوزيعها. فالنظام الاشتراكي له طريقة معينة، النظام الرأسمالي له طريقة معينة، العلمانية لهم طريقة معينة وسيأتي، وهو بحث عقائدي، لأن النظام الاقتصادي لا يختلف ولا يتأثر بكثرة المال ولا بقلتها، وعليه يكون منهج علم الاقتصاد تحديد المشاكل ومحاولة التغلب عليها بتوفير الثروة وإيجادها في البلاد كما تقدم بيانه، وهذا يتعلق بالوسائل. ومنهج النظام الاقتصادي هو توزيع الماء المدبر، وهذا يتعلق بالفكر، ويكون البحث عن النظام الاقتصادي باعتباره فكرا يؤثر على وجهة النظر في الحياة ويتأثر بها. هذا رأيه اشتراك، وهذا رأيه رأسمال، وهذا كل واحد منهما لهم نظم معينة في هذا التوزيع. بخلاف علم الاقتصاد فإنه بحث باعتباره علما لا علاقة له بوجهة النظر في الحياة. ومن أجل ذلك كان البحث عن النظام الاقتصادي أهم وأكثر نفعا، لأن علم الاقتصاد له صفة علمية لا دخل فيه باختلاف العقائد. ولأن المشكلة الاقتصادية تكمن حول حاجات الإنسان ووسائل إشباعها والانتفاع بهذه الوسائل، وهذه الوسائل موجودة في الكون، فإن إنتاجها لا يسبب مشكلة أساسية في إشباع الحاجات، بل على العكس، أن إشباع الحاجات يدفع الإنسان لإنتاج هذه الوسائل وإيجادها، كما يقال الحاجة تفتق الوسيلة. ولكن المشكلة الأهم في المجتمع تتحقق من تمكين الناس من الانتفاع بهذه الوسائل، أو عن عدم تمكينهم وحيازتهم لهذه الوسائل، الذي هو أساس المشكلة الاقتصادية التي تحتاج إلى علاج دقيق. ومن جميع ذلك يظهر أن كثيرا من الباحثين وقعوا في الخلط بين الموضوعين، فكان الواجب عليهم التمييز بينهما حتى لا يقعوا في الأخطاء الذي يلازم المزج بين المنهجين في البحث. ومع ذلك كله فإن علم الاقتصاد والنظام الاقتصادي كلاهما يبحثان في الاقتصاد الذي يدرس التوزيع والإنتاج معا، وإن كان يجب التمييز بينهما حتى لا نقع في الأخطاء التي ترتب على الخلط بين المنهجين كما تقدم بيانه. وإن كان مبحث الاقتصاد له الأهمية الكبرى في حياة الأمم وتطورها ونموها إذا كان قائدها فكر ووعي حكيمين وخلاقين، هذا ما يرجع بتعريف الاقتصاد والتمييز بين علم الاقتصاد والنظام الاقتصادي، وسيأتي مزيد بيان لهذا. ينبغي التنبيه على أمور. الأمر الأول إنما ذكرناه من أن النظام الاقتصادي بحث في توزيع الثروة وملكيتها والتصرف بها، وهذه مرتبطة بالأساس العقائدي، وإن فإن كل بحث في هذه الأمور يكون بحثا عقائديا في حقيقتها، إلا أنها لا تبحث في التوزيع، وإنما هي بحوث في أفكار أخرى، وصميم البحث في الاقتصاد أن يرجع إلى التوزيع، كيفية التوزيع حتى نرفع المشاكل من ذلك. لكننا لو تعمقنا النظر أنهم ينظرون في هذا البحث إلى أمور أخرى خارجة عن موضوع الاقتصادي، إلا أنهم يبحثون في أفكار أخرى مثل فكرة التخطيط المركزية للإنتاج الذي أتاح للدولة الحق في وضع سياسة الإنتاج والإشراف عليه. وهكذا هذه الفكرة لها أساس عقائدي الذي يعتبر من مقومات بعض المذاهب والأنظمة الاشتراكية أو ذات الاتجاه الاشتراكي، بل هو من مهمات الفكر العلماني كما تقدم البحث عنه، إذ قلنا بأن العلمانية إنما أتت عن طريق إنشاء الدولة المركزية، رفض النبلاء، رفض الحكومات غير المركزية، ثم أسست الحكومة المركزية واستولت على جميع ما يتعلق بالبلاد والعباد، تقدم بيانه. مع أنه في الواقع أن التخطيط المركزي للإنتاج والسماح للدولة بممارسة دورها في هذا التخطيط لا دخل له في عملية التوزيع، لكن مع ذلك كان لهذه الفكرة أساس عقائدي، حيث أن الاشتراكية جعلوا هكذا، الرأسمالية تدخلت في أن تكون أساس التوزيع بيد خفية هي الشركات العالمية كما تقدم بيانه. وكذلك الأمر في كثير من قضايا التوزيع في علم الاقتصاد، بالرغم من صلتها بالتوزيع دون الإنتاج، كنظام الأجور والملكية الخاصة والحرية الاقتصادية، هذه أيضا هي ترجع إلى التوزيع، لكنها ترجع إلى النظام والعقيدة التي أسست هذه الأمور. فترون أنه في النظام الاشتراكي نفت الملكية الفردية، وفي النظام الرأسالي أثبتت الملكية الفردية وغير ذلك، فعلى أساس عقائدي، مع أن الأمر كان يرتبط بالتوزيع لكن لها أساس عقائدي. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن التطور الاقتصادي هو العنوان الأهم الذي عكس على حضارات الشعوب لا سيما الشبيبة منهم، فإنهم أكثر تأثراً بالتطور الاقتصادي التكنولوجي من دون التمييز بين علم الاقتصاد والنظام الاقتصادي، ومن دون التمييز بين المدنية والحضارة، فإنهم لو استطاع هؤلاء المبهورون في مبهورون بالنظام التقدم العلمي والتكنولوجي أن يبحثوا في الاقتصاد على أساس التمييز بين العلم الاقتصاد والنظام الاقتصادي، ودرسوا الأخير بدقة وإمعان وإنعكاساته وأثره في حياة المجتمع والأفراد، لتوصلوا إلى المشكلات الاقتصادية والإنسانية التي أدت إليها هذه النظم الاقتصادية، فأعادوا النظر في انبهارهم بتلك الحضارات الزائفة التي استخدمت العلم وسيلة للوصول إلى غايات وأهداف خاصة محدودة لا لخدمة المجتمع. وقد عرفت في بحث العلمانية إنما استخدمت كل الوسائل للوصول إلى تغيير الإنسان المعنوي الروحاني إلى إنسان مادي صرف مزيف. هذا ما تقدم بيانه. فهناك مدنية، هناك حضارة، هناك علم، هناك نظام، انبهروا بالأنظمة ولم يعرفوا حقيقة تلك الأنظمة وما نتجت من تلك الأنظمة من الآثار السيئة. الأمر الثالث، ذهب كثير من الباحثين الإسلاميين أن التعريف الإسلامي للاقتصاد يختلف اختلافا جذريا عن التعريف العلمي للاقتصاد، لكن ذكرنا أنه إذا كان المراد من الاقتصاد بالمعنى اللغوي هو بمعنى القصد كما تقدم سابقا، التوجه نحو الشيء يلازمه توجه خاص مع تدقيق دقة، يلازمه تكنيز المالي، يلازمه عدم السرفي وعدم القتري وأمثال ذلك، هذا هو الاقتصاد اللغوي. لكنهم هم خذوا الاقتصاد بالمعنى الثاني، قالوا بأن الاقتصاد في الإسلام بمعنى الوسط، أي لا قتر ولا إسراف. وبذلك قالوا بأن حقيقة الاقتصاد الإسلامي يختلف عن الاقتصاد بالكلية. ولماذا هذا التقييد؟ حتى نجعل التفريق بينهما تفريقا جذريا. هو عقيدة، نظام وعلم. العلم شيء والنظام شيء آخر. الإسلام له نظام اقتصادي، كما أن في الرأسمالية نظام، كما أن في الاشتراكية نظام. الإسلام عنده نظام اقتصادي، أما علم الاقتصاد بحد نفسه هو بحث علمي، لا فرق بين الموردين، أي العلم من حيث في الإسلام أو العلم في النظريات الحديثة. العلم بما هو علم، الاقتصاد بالمعنى الذي ذكرناه، وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله.